بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. مستمعين الكرام، موعدنا اليوم مع الآيتين 11 و12 وموضوعهما الحديث عن أهمية الجهاد في سبيل الله وفضله. ولعل وجه التناسب بين هاتين الآيتين والآيات السابقة، بل الآيات الأولى من هذه السورة الشريفة، هو أن الآيات السابقة تحدثت عن الجهاد بصور شتى، وهاتين الآيتين تتضمنان الحديث عن فضل الجهاد وأهميته. وربما يكون وجه التناسب أيضا أن الآيات السابقة تحدثت عن المنافقين والأشخاص الذين يريدون الإخلال بأوضاعهم وأحوالهم، وهذه الآيات تكشف عن أحوال المؤمنين المخلصين. الداعي والهدف المحوري لهذه الآيات هو الحث والحض على الجهاد في سبيل الله. ونفهم من عدد من الآيات والروايات أن الجهاد ليس تشريعا خاصا بالإسلام، فجميع الأمم التي تأسست على يد نبي من الأنبياء وهم رسل فكر جديد يريدون تأسيس المجتمع على قواعد فكرية مختلفة عن القواعد السائدة شرع لها الجهاد. ولا توجد أمة ليس في شريعتها الجهاد، وذلك لأن كل دين جديد يعرض على الناس سوف يهدد بالضرورة حياة بعض الطبقات أو الفئات الاجتماعية، فينهضون لمقارعته والمنع من انتشاره واستقراره. ولا يواجه هؤلاء المتضررون الأديان فحسب، بل هم يستشعرون الخطر من كل كلام جديد ويتلمسون فيه خطرا على مصالحهم، وبالتالي ينبرون لمهاجمته ومحاربته. مستمعين، تفضلوا بالاستماع إلى التلاوة العطرة للآية 11 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
يبدأ الإمام الخامنئي بالحديث عن الجهاد ويصفه بأنه عمل صعب وفيه المشقة، لأنه قد يؤدي إلى فقدان الإنسان روحه وهي أعز ما يملك. ومن هنا لم يكن من السهل على الناس تلبية داعي الجهاد وتعريض أنفسهم لخطر الموت ببساطة وسهولة. فليست التضحية بالنفس من الأمور المعتادة عند أكثر الناس، وبالتالي على الدين الذي يريد دعوة الناس إلى الجهاد أن يؤسس له قاعدة فكرية، ويعد هؤلاء المخاطبين لتحمل المصاعب التي تترتب على أداء واجب الجهاد بطريقتين، إحداهما للخواص والأخرى للعوام. الاستدلال المناسب لفهم الخواص حاصله أن الإنسان خلق من أجل أن يتكامل، لأن الدين هو منهج التكامل وطريقه، وذلك يتوقف على تأسيس دولة الدين التي تحتاج إلى الجهاد والمجاهدة. فالإنسان المدعو إلى التكامل هو إنسان مسؤول، وعليه أن يؤدي مسؤوليته وهي الجهاد. أما عامة الناس العاجزون عن إدراك كنه الأمور وعمقها، فلا بد من اعتماد أسلوب آخر لتحريضهم على الجهاد، وليست هذه الوسيلة ذات طبيعة استدلالية، بل هي عرض للفكرة وتصويرها بصورة المعاملة والصفقة. أحد العوضين فيها هو العوض المعروض على الإنسان في جميع الأديان، وهو الجنة. يعرض الإمام أركان هذه المعاملة، وهي البائع والمشتري والعين والثمن ومحل التسليم ووثيقة المعاملة. البائع في هذه الصفقة هم المؤمنون، والمشتري هو الله، والعين هي المال أو النفس، والعوض هو الجنة، ووثيقة المعاملة هي التوراة والإنجيل والقرآن، ومحل التسليم هو ميدان الجهاد وساحة الحرب. في هذه الآية يعرض الله على المؤمنين تقديم أموالهم وأنفسهم لينالوا الجنة، ويجب عليهم الحضور في ميادين القتال سواء قتلوا أو لم يخرجوا من القتال سالمين. مستمعين الأعزاء، يبدأ الإمام بتفسير المؤمن، وفي الاصطلاح القرآني والحديثي هو المسلم النموذجي، وقد ظهر هذا المصنع العظيم الذي هو الإسلام لصناعة المؤمنين. وهذا المعنى من المؤمن هو المقصود في هذه الآية. وعندما نتتبع شروط المؤمن في الآيات نرى فيه علامة اشترى. اشترى فعل ماض، فهذه الصيغة تدل على وقوع هذه الصفقة في زمن سابق، ولا تفيد أن الله سيشتري. وبالتالي إذا لم يسلم المؤمن ماله أو نفسه يكون قد أخل بعهده وخان طرف المعاملة الآخر، وهو الله تعالى. وقد يحسب بعض الناس أنه يكفي للإنسان أن يقدم نفسه أو ماله في سبيل الله كيفما اتفق، ويمكن للإنسان أن ينال الجنة في مقابل أي عمل عبادي أو مالي يؤديه. وهذا التصور غير صحيح، وذلك لأن الوعد القطعي بالجنة في مقابل الجهاد الذي يتوقع فيه القتل في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون. وكأن الله يريد أن يرفع هذه الشبهة، فبين محل الصفقة كي لا يقع أحد في هذا الالتباس. المؤمنون يقاتلون، ولكن ليس أي قتال، بل القتال في سبيل الله. تقييد القتال بكونه في سبيل الله ينفي أي لون آخر من القتال. فالذي يقاتل من أجل عصبية أو غيرة شخصية أو قومية لا يكون قتاله في سبيل الله بحسب هذه الآية. في سبيل الله، القتال في سبيل الله ليس مجرد معنى كلي ونية وقصد، بل له مصاديق هي كل ما شرعه رب العالمين من أحكام ومقررات طلب من المؤمنين الإتيان بها، وكل ما عده الله عز وجل أمرا لازما لتكامل الإنسان ورقيه الروحي والمعنوي، وكل جهد تنتفع به البشرية. ومن يعد الإسلام مصنعا للبشر ويعلن الاستعداد للقتال والموت من أجله يكن عمله في سبيل الله. وشاهد هذا المدعى فتاوى الفقهاء التي تفيد جواز الإنفاق من الزكاة على المصالح العامة. وإذا قاتل إنسان من أجل رفع الغبن عن فئة محرومة من الرفاه والعيش الكريم، ولم يكن منطلقا من عواطفه الشخصية أو الأسرية أو القومية، ولم يكن منطلقا من حسد أو طمع، يكون قتاله في سبيل الله وعمله مستحسنا عند الله. فيقتلون ويقتلون، تفيد هذه العبارة أن القتل في بعض الحالات قد يكون في سبيل الله، ولم تذكر الآية من هو الذي يجوز قتله. والسبب هو أن من يجوز قتله ليس شخصا أو جماعة بعينها كالمشركين أو الكفار أو غيرهم، وكل من وقف في عكس سبيل الله وسد دروب التكامل في وجه الناس يستحق القتل، بغض النظر عن انتمائه الديني أو عنوانه القومي أو الاجتماعي الذي يتغنون به. فالمسلم قد يجوز قتله إذا تحول إلى عائق يحول بين الناس وتكاملهم، من أمثال هؤلاء معاوية بن أبي سفيان. إذن تنطبق الآية على كل من تحول إلى مانع يحول دون تحقيق الأهداف والغايات الإسلامية ويعمل في الوجهة المخالفة للإسلام، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يؤكد الله عز وجل في هذه الجملة وعده المقاتلين بالجنة في كتبه السماوية الثلاثة، ولا شك في أن الله لا يخلف وعده، فمن يخلف وعده قد يخلفه بسبب العجز عن الوفاء به، وهذا غير متصور في حق الله تعالى. وفي هذه العبارة أشكال من تأكيد الوفاء بهذا الوعد، فألحقت كلمة الوعد بالجار والمجرور عليه، وكذلك أكد الوعد بكونه حقا. والهدف من هذا التشديد والتأكيد هو تثبيت هذا الوعد في ذهن المخاطب. وقد وعد الله الشهداء بالجنة في أكثر من آية في كتاب الله. والجهاد ليس من التعاليم الخاصة بالإسلام، بل تفيد الآية أن الله شرع الجهاد في التوراة والإنجيل. ويستفيد المرحوم الطبرسي من الآية أن أهل كل ملة أمروا بالقتال وعدوا عليه بالجنة، ولكن الاستفادة الأدق هي أن الجهاد والوعد عليه بالجنة موجود فعلا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله، تسأل هذه العبارة عمن هو أوفى بالعهد من الله، وينبغي أن يكون الجواب لا أحد أوفى عهدا ووعدا من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. البشر هو السرور الذي تظهر علاماته على الوجه. تدعو الآية المؤمنين الذين أجابوا داعي الله إلى الجهاد إلى البشر والسرور بالصفقة التي دخلوا فيها مع الله، وذلك هو الفوز العظيم. الفوز هو النجاة والغنيمة. وتختم هذه الآية بوصف ما يناله المجاهدون بأنه فوز عظيم. مستمعين، نتوقف للاستماع لتلاوة مباركة للآية 12 بعد 100.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
يشير الإمام إلى أن الآية تخبر عن صفات المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله. الصفة الأولى هي التائبون، جمع تائب، والتوبة هي العودة. فالإنسان عندما ينحرف عن صراط الحق يبتعد عن الله، وعندما يتراجع يتوب ويعود إليه تعالى. العابدون جمع عابد، وهو اسم فاعل من العبادة. وقد ورد في الخبر أن العابدين هم الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا من طاغوت أو غيره. الحامدون هم الذين يحمدون الله تعالى وحده، وهذه الصفة تكشف عن أن هؤلاء يذكرون من الله عليهم عند كل فتح أو نصر يصيبونه، فيحمدون الله تعالى عليه، فلا يستولي الغرور عليهم في أوقات العزة والانتصار. السائحون، السياحة هي السير في الأرض والانتقال من مكان إلى مكان، وهي بحسب المعنى اللغوي الحركة بمعناها العام والواسع. والسياحة الممدوحة هي الانتقال من مكان إلى آخر طلبا للعلم، أو الهجرة للإسهام في تأسيس المجتمع الإسلامي، أو السفر للجهاد وإعلاء كلمة الله، أو بهدف التأمل والنظر في آيات الله في الآفاق. والمعنى الدقيق لهذه الكلمة هو الحراك الدائم وعدم الجمود والبقاء على حال واحدة، بل هم يسيرون إلى الأمام دائما. ومن المعاني المتضمنة في المصداق الأخير المذكور أعلاه السياحة في النفس والسفر إلى أعماق القلب والفكر. ومن مصاديق السفر أو السياحة في النفس أن يعمل الإنسان على تقوية روحه وشد عزيمته يوما بعد يوم. ومن الأساليب التي تساعد على تقوية الإرادة وشد العزيمة الصوم، وكأن الصوم يدخل الإنسان في سياحة نفسية داخلية. وقد ورد في بعض الأخبار تفسير السياحة في الآية بالصوم: السائحون هم الصائمون. الراكعون الساجدون، الركوع والسجود هما فعلان من أفعال الصلاة، فهاتان الصفتان تشيران إلى محافظة هؤلاء المجاهدين على الصلاة. وقد ورد هذا المعنى في الروايات التفسيرية. وإذا أردنا أن نوسع معنى الآية ونعممه، يمكننا القول إن هؤلاء خاضعون خاشعون لله تعالى، وليس بالضرورة أن يحصر المعنى في الانحناء للركوع أو الهوي إلى الأرض للسجود على نحو ما يفعل الإنسان في صلاته. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المفاهيم التي تقع على حدود الجهاد، وهي قريبة منه من دون أن تعنيه بالتمام والكمال. مستمعين الكرام، يبين الإمام الخامنئي معنى آخر أو صفة، وهي والحافظون لحدود الله. هؤلاء حراس حدود الله تعالى، وهذه الصفة أعم من الصفات التي تقدمت، وهي تدل على أولئك الذين يقفون على حدود الله ولا يتجاوزونها ولا يسمحون لأحد بتجاوزها. ويمكن تشبيه الدين ببقعة جغرافية لها حدود، وحفظ الدين في وسط هذه البقعة وداخلها أمر سهل من بعض الجهات، لكن الصعب هو حفظ حدوده وثغوره، وذلك لأن بعض الأعداء الذين يريدون طمس الدين يكمنون على الحدود. وحارس الحدود هو الشخص الذي يتولى الدفاع عن الدين ويحرس حدوده. ومصداق الحافظين لحدود الله في عصر صدر الإسلام هو النبي وسائر المؤمنين الصادقين، وشياطين العالم كانت تكمن لهذا الدين على الحدود من أول الأمر، وحارس حدود الله هو أيضا من يعانق الأخطار ويفدي الدين بنفسه. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.